شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره الاجتماع بكم والأنس بمحادثتكم، فأنا أشهد الله جل وعلا على محبتكم فيه لما أعلم عنكم من محبة الخير والإقبال عليه، نحسبكم كذلك والله حسيبكم. ثم إن الناس عموما وطلبة العلم على وجه الخصوص محتاجون إلى إعطاء المواعظ والرقائق شيئا من أوقاتهم، لأن الرغائب والرقائق تجدد العبادة وتنشط عليها وتورث الزهادة في الدنيا التي هي أصل كل خير يحصل للمسلم. ولذا فإن السلف رحمة الله تعالى عليهم اعتنوا بهذا الباب المهم جد الاعتناء، فقل من كتب في السنة إلا وقد عقد بابا ذكر فيه الزهد والرقائق، بل صنف السلف كتبا مستقلة في هذا الباب العظيم، وكل ذلك إشارات وتوجيهات إلى طالب العلم بضرورة الاهتمام بهذا الجانب من جوانب ديننا الإسلامي الحنيف، والذي هو في الحقيقة مقصد من مقاصد الشريعة. أقول إن الزهد مقصد من مقاصد الشريعة، ولذا فإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما ذكر في مجلسه الكرخي معروف، وقال بعض من حضر المجلس ليس هو من اهل العلم، فقال له الامام احمد رحمه الله: امسك عافانا الله واياك، وهل يراد من العلم الا ما وصل اليه معروف. ومن هذا المنطلق فاننا سنتحدث في هذه الليلة عن موضوع من مواضيع الزهد والرقائق، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو الخشوع في الصلاة، الذي هو في الحقيقة في لب الصلاة وروحها، وبوجوده تثمر الصلاة ثمرتها المطلوبة وتؤثر في حياة المسلم وتكون ناهية له عن الفحشاء والمنكر. هذا الموضوع أيها الأحبة موضوع مهم، لأننا في هذا الزمن انفتحت علينا الدنيا وانفتحنا على الدنيا، وأطلت علينا الدنيا واغتررنا بالدنيا، فصرفتنا عن عبادة الخشوع لله سبحانه وتعالى التي هي سر التلذذ بمناجاته سبحانه وتعالى، والتي هي عبادة من وقرت في قلبه كانت كفيلة له بثباته على هذا الدين وازدياده من الإيمان واليقين. فلذا كان هذا الموضوع في غاية الأهمية. أيها الأحبة في الله، إن الخشوع بذاته بصرف النظر عن كونه في الصلاة أو غيرها عبادة تعبدنا الله جل وعلا بها، وأثنى الله سبحانه وتعالى على من قام بها حق القيام، حتى أن الله جل وعلا لما ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء وأثنى على كل نبي على حدة قال جل وعلا مادحا لهم أجمعين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين متذللين لكمال معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى. وأثنى ربنا جل وعلا على أهل العلم الذين إذا قرأوا كتاب الله جل وعلا خروا سجدا وبكوا من عظم آياته وجليل مواعظه. فقال الله سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كيف لا، وهذا القرآن الذي يتلونه وصفه الله جل وعلا وهو أعلم به، فقال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والإتقان والإحكام، متشابها مثاني، أي تتمنى وتكرر فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد، ليكون ذلك أبلغ في قلوب المؤمنين، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لما وصفه الله جل وعلا بأنه متشابه وبأنه مثاني، أخبر سبحانه وتعالى عن أن هذا القرآن الذي هذه صفته تلين قلوب أولي الألباب عند سماعه وتخضع عند تلاوته لعظم مواعظه وجليل أحكامه، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهذا الاقشعار إنما يكون في حالة قراءة الآيات المتعلقة بالترهيب المزعج المخيف. ثم قال جل وعلا: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند قراءة الوعد من الله سبحانه وتعالى بالجنات ونحو ذلك. هذه أيها الأحبة هي منزلة الخشوع في شرع الله سبحانه وتعالى. فمن اتسم به واتصف به فقد شابه الأنبياء، ونعم ما شابه، وقد حاز على ثناء الله سبحانه وتعالى، ونعم ما حاز. هذا وإن أكبر موطن للخشوع هو الصلاة، ولذا فإن السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يقرنون هذه العبادة أعني الخشوع بالصلاة، فيقولون الخشوع في الصلاة. وذلك لأن الصلاة أيها الأحبة تشتمل على وقوف بين يدي الله جل وعلا، وعلى تلاوة لكتابه، وعلى ذكر أوراد شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، وكل ذلك مما يستدعي الخشوع والخضوع في حالة ذكره واستحضاره. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن عباده المفلحون قد اتفقوا بصفات جليلة عظيمة، افتتحها بالخشوع في الصلاة إيذانا بأهميته وإعلاما بكبير خطره، فقال جل وعلا قد أفلح المؤمنون. ما هو سر فلاحهم؟ ما هو سر نجاحهم؟ هو الصفات التي ذكرها ربنا جل وعلا، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الصفات. ثم ذكر الله جل وعلا جزاءهم فقال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وإنما افتتح الله جل وعلا هذه الصفات بالخشوع في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة إذا تحصل للمرء المسلم فقد تحصل له خير كبير وفضل عظيم، فإنها بوجود الخشوع فيها سوف تكون نورا له في هذه الدنيا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، أي نور في وجه المسلم ونور له في الحياة يدله على الطريق المستقيم، ونور له على الصراط، ونور له يوم القيامة. وهذا النور في الصلاة إنما يتحقق إذا وجد الخشوع فيها. والخشوع في الصلاة قسمان، أما خشوع ففرض، وأما خشوع فمستحب. أما الخشوع الذي هو فرض ولا تصح الصلاة به فهو خشوع الجوارح، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالطمأنينة في الصلاة، فمن لم يطمئن في صلاته فقد بطلت صلاته بدلالة حديث المسيء في صلاته، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها. وهذا الجانب من الخشوع لا نبرق إليه. أما الخشوع الثاني وهو المستحب فهو خشوع القلب بمعنى حضوره وخضوعه وتدبره فيما يلقى عليه من آيات الله جل وعلا، وتأمله وتذكره فيما يتلفظ به اللسان من الأذكار التي شرعها رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. وقولنا إنه مستحب لا يعني التقليل من شأنه، فإن العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعوا على أن المسلم لا يناله من ثواب صلاته إلا ما عقل منها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما لك من صلاتك إلا ما عقل. وقد انعقد الإجماع كما قلنا على أن الثواب في الصلاة على قدر الحضور فيها، وإذا تأملنا يا عباد الله حالة رسولنا صلى الله عليه وسلم في صلاته وجدناها أكمل حالة وأتم حالة، ونحن قد أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما رأيناه يصلي عليه الصلاة والسلام، فحاله في الصلاة عليه الصلاة والسلام قد حكي في صور كثيرة نقلها إلينا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فمن أبلغ ذلك ما روي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي كحالة القدر إذا وجد على النار ثم غلى فإنه يخرج له صوت. وهذا من كمال خشوعه صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولذا فإنه عليه الصلاة والسلام يجد فيها راحة بدنه وراحة قلبه وتفريج كربته فإذا فحزبه أمر فزع إلى الصلاة كما ثبت في صحيح مسلم. ويقول كما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن: أرحنا يا بلال بالصلاة. ويقول فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لما؟ لأنه إذا دخل فيها عليه الصلاة والسلام ألقى هموم الدنيا وراء ظهره، وأقبل على ملك الملوك على ربه جل وعلا يناجيه ويخاطبه مناجاة من يستحضر نفسه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ومناجاة من يؤدي العبادة وهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يراه، ويعتقد أنه يرى الله جل وعلا، فإن لم يرى الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يراه. وبدخوله عليه الصلاة والسلام لهذه الصلاة بهذه النفسية وبهذه الحالة أصبحت الصلاة عنده بهذه المثابة، بخلاف كثير من الناس الذين جعلوا الصلاة أرضية للتفكير والخطرات والوساوس، فإن هذه الصلاة تثقل عليهم حتى تكون كجبل أحد، فلذا يتباطؤون عن الحضور إلى المسجد بعد الأذان مباشرة، بل قد يأتون إلى الصلاة وقد فاتهم ركعة أو ركعتان، بل قد تفوتهم الصلاة بالكلية. لما؟ لأنهم في الغالب لا يجدون فيها لذة مناجاة ولذة مخاطبة لله سبحانه وتعالى فيها، فلذا تثقل عليهم شيئا فشيئا. ولعل هذا من أكبر وسائل الشيطان للتثبيت عن الصلاة وتركها بالكلية، فإنه يحاول جاهدا أن يصرف المسلم عن الخشوع في الصلاة حتى تثقل عليه الصلاة، فإذا ثقلت عليه الصلاة تباطأ عنها شيئا فشيئا حتى يتركها. ولذا هو إذا نودي بالصلاة أدبر وله ضراب، فإذا انقضى التثويب رجع، فإذا انقضى الأذان رجع، فإذا ثوب بالصلاة أي إذا أقيمت ذهب، فإذا انتهى التثويب رجع، ثم قال للمسلم: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره. فهو حريص كل الحرص على انتزاع الخشوع من الصلاة من صلاة المسلم، لعلمه العلم اليقيني أن هذا الخشوع هو سر قوة المسلم في جميع عباداته، في جميع معاملاته، في جميع آدابه وأخلاقه ونحو ذلك. وإذا انتقلنا من حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حالة الصحابة رضي الله عنهم في هذه الصلاة، وجدناها أكمل الحالات وأتم الحالات. فهذا هو أبو بكر الصديق الذي يعدل إيمانه إيمان الأمة، والذي ما طلعت الشمس على رجل بعد الأفضل من أبي بكر بعد النبيين. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوه في صلاتهم، لأنه قد تملك هذه الخصلة العزيزة التي قل من يتملكها من الناس، وهي خصلة يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، وهي خصلة إنما تقر في قلب كامل الإيمان الذين يتلذذون بمناجاة الله سبحانه وتعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا من الناس. وهذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوته وصلابته، حتى أنه إذا مشى في السوق عرف أهل الدور أن عمر بن الخطاب هو الذي يمشي في السوق لقوته وشدة بطشه رضي الله عنه، حتى أنه كان يحتجم ذات مرة فتنحنح فمن قوة نحنحته ومن شدة هيبته أحدث الحجام، فأعطاه عمر أجرا مضاعفا وقال هذا لحجامتك وهذا لما فعلناه بك. وكلنا يعرف ذاك الرجل. فهو رضي الله عنه مع هذه الشدة ومع هذه القوة والصلابة، انظر إلى حاله عند وقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يقول: من حضر صلاته سمعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو سمعت نشيج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصفوف وهو يقرأ سورة يوسف. وهذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذا توضأ أحمر وجهه وتلون، فإذا سئل عن ذلك فيقول: أتعلمون من سأقابل؟ إني سأقابل ملك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا ما انتقلنا إلى التابعين ورأينا اهتمامهم بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام وجدنا شيئا عجبا. فهذا هو عروة بن الزبير رحمه الله، كان يصلي ذات يوم في بيته وكان بجنبه ابن له يقال له هشام، فسقطت حية من السقف فالتوت على ابنه هشام، فما كان من عروة إلا أن أقبل على صلاته وتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى في كشف هذه الكربة عنه. وقد كان النساء والأطفال يصيحون ويستنجدون به وهو مقبل على صلاته، فما كان إلا أن مزق الله جل وعلا هذه الحية ولم تضر ابنه شيئا. هذه نماذج ولا أريد أن أستطرد فيها، وإنما سقتها ليعلم المسلم منزلة نفسه عندما يسمع مثل هذه الأخبار. فإن أخبار السلف الماضين تشحذ الهمم وتنشط الروح على السمو بالأعمال إلى حيث كان أولئك القوم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ليعلم الناس أنهم في هذه الصلاة على أقسام خمسة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فليعرف المسلم نفسه على هذه الأقسام الخمسة، وليرى منزلة نفسه بينها، فإن كان محسنا فليحمد الله جل وعلا وليزدد في إحسانه، وإن كان مسيئا فليؤب وليرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. الناس في الصلاة على خمسة أقسام. القسم الأول: من قد ضيع شروطها وأركانها وواجباتها وضيع الخشوع فيها. والقسم الثاني: من حفظ أركانها وشروطها وواجباتها ولكنه قد ضيع نفسه في أودية الوساوس والخطرات. والقسم الثالث: من إذا قام إلى الصلاة أتم الأركان والشروط والواجبات وخشع تارة في صلاته وتارة انصرف عنها، فيتغلب عليه الشيطان تارة فيهيم في أودية الوساوس والخطرات، ويتغلب هو تارة على الشيطان فيقبل على هذه الصلاة، فهو تارة في صلاة وتارة في جهاد. القسم الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أتم الأركان والشروط والواجبات وخشع لله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، باقي القسم الخامس ما هو؟ القسم الخامس هو من اذا قام الى الصلاة قام كما يقوم صاحب القسم الرابع، ولكنه قد زاد عليه منزلة، وهي انه اخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فما حكم هذه الاقسام الخمسة؟ اما الاول فهو ظالم لنفسه، فاذا هو معذب، والثاني محاسب لانه قد فرط فيما وجب عليه ومن نوقش الحساب عذب، والثالث مكفر عنه لانه قد اتى بما يستطيع وهو مجاهدة النفس على الخشوع في الصلاة. اما القسم الرابع فانه مثاب لانه قد اتى بما عليه. اما القسم الخامس فهو مقرب الى الله جل وعلا، فعليك ايها المسلم ان تكون من اصحاب القسم الخامس، فان لم تستطع فكن من اصحاب القسم الرابع، فان لم تستطع فكن من اصحاب القسم الثالث، واياك اياك ان تكون من اصحاب القسم الاول والثاني فتهلك ايما هلكان. سبحان الله، كيف يطيب للمسلم ان الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه الى وجهه في حال الصلاة، ثم بعد ذلك يلتفت يمنة ويسرة عن ربه سبحانه وتعالى؟ بالله عليك يا عبد الله، لو ادخلت على ملك من ملوك هذه الدنيا او امير من امراء هذه الدنيا، بالله عليك لو كلمك وصرف لك بعض الاهتمام ولو بنظراتك، هل يمكن ان تذهب يمينا وشمالا وتحرك رجلا وترفع اخرى؟ هل تعبث في ملابسك؟ هل تنصرف بفؤادك لا اخالك، بل تكون مستجمعا بجميع عطرات لهذا الملك تعظيما له واجلالا، لعلك ان ينصرف قلبك فيصدر منك تصرف لا تحمد عليه؟ اليس هذا الوضع؟ اذا كان هذا الامر كذلك في ملوك الدنيا او امراء الدنيا، بل في مديرك المباشر لك في عملك، افلا تستحي من ربك جل وعلا اذا جعل وجهه تجاه وجهك ان تنصرف عنه؟ فانه قد ثبت في مسند الامام احمد وغيره ان يحيى بن زكريا عليه السلام امره الله جل وعلا بخمس، وامره ان يعمل بهن، وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن، فعدهن. قال والخامسه امركم اذا صليتم الا تلتفتوا، فان الله جل وعلا ينصب وجهه تجاه وجه عبده في الصلاه ما لم ينصرف. اذا صليتم فلا تلتفتوا، والالتفات يشمل الالتفات بالقلب والالتفات بالوجه، وهذا الالتفات بنوعيه هو اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم عندما سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهل ترضى ان يختلس الشيطان من صلاتك شيئا؟ انت لا ترضى ان يختلس انسان من مالك سلفا واحدا، فكيف ترضى لعدوك ابليس ان يختلس منك اجل ما تحب وتعتز به وهو الصلاة؟ والالتفات في الصلاة منه ما هو مبطل للصلاة ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. فالالتفات المبطل للصلاة أن يلتبس الإنسان بجسمه كله عن اتجاه القبلة، والاتجاه والالتفات الآخر وهو التفات الوجه، فهو التفات حرمه بعض أهل العلم وكرهه بعض أهل العلم كراهة شديدة، وهو الصواب. أما الالتفات بالقلب فهو مكروه جدا، ولا أجر إلا على قدر حضور القلب في هذه الصلاة. بقي التفات مباح وهو الالتفات للحاجة الشديدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر في أحدى غزواته قد التفت عليه الصلاة والسلام يرقب العدو، فإذا كان الالتفات لحاجة شديدة جاز هذا الالتفات عند أهل العلم. إذا عودا على بدء، كيف أيها المسلم لا تلتفت عند ملك أو أمير أو مدير، وتطيب نفسك أن تلتفت بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أثرا، وهو من الآثار الإسرائيلية التي تذكر، إذا لم تخالف شيئا من شرعنا، وهو أن الله جل وعلا إذا كبر عبده بتكبيرة الإحرام قال ارفعوا الستر بيني وبين عبدي، فإذا رفع الستر بينه وبين عبده وفقه الله جل وعلا لحفظ صلاته ولإقامتها الإقامة المطلوبة. قال في الأثر: فإذا التفت قال الله جل وعلا يلتفت عبدي إلى خير مني، يلتفت عبدي إلى خير مني أرخي الستر بيني وبين عبدي. فإذا أرخيت الستر بينك وبين الله جل وعلا فقد وكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك الضعيفة، وإذا وكلك الله جل وعلا إلى نفسك الضعيفة فهو عنوان هلكتك وعلامة تسلط الشيطان عليك. فعلى المسلم أيها الإخوة أن يعتني بهذه الصلاة عناية كاملة، وأن يهتم بها اهتماما كبيرا، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي صلة بين العبد وبين ربه، من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأي تضييع أعظم من تضييع الخشوع في الصلاة؟ وإذا أردت أن تعلم قدر جريمة التفريط في الخشوع في الصلاة فاستمع إلى هذا الحديث العظيم الذي ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلى آخر الحديث. ولذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لك من صلاتك إلا ما عقلت. يتساءل كثير من الناس فيقول: إنك قد وضحت خطورة هذا الداء وبينته لنا، وقد علمنا أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ففقدان الخشوع في الصلاة هو مما نشتكي منه كلنا، ونتأذى من فقد الخشوع في الصلاة كلنا، وكلنا لا يدعي لنفسه الكمال، بل النقص مسيطر علينا لا سيما في هذه القضية الخطيرة. فما هو العلاج النافع والدواء الشافي الذي إذا استخدمناه واستعملناه وطقنا الله سبحانه وتعالى لإزالة ذلك الداء المزمن من أنفسنا، وأصبحنا نتمتع بهذه الصلاة ونجعلها ملجأ لنا عندما تحزبنا الأمور وتكترب الأحداث في وجوهنا؟ فنقول إن العلاج النافع لداء فقد الخشوع في الصلاة قد وصف وصفا جليا بينا في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة العلاج ثم يسر عليه استخدامه. فكم من أناس يعرفون العلاج ويجيدون التحدث فيه والتخاطب به وتشخيصه، ولكنهم عافانا الله وإياكم لا يستفيدون منه في التطبيق العملي. فأول الوصفات التي تستخدم لطرد داء فقدان الخشوع في الصلاة هي ما ذكره الله جل وعلا في سورة قاف عندما ذكر الآيات العظام التي تشيب منها مفارق الصبيان وتذهل لها قلوب عقلاء الناس لما ذكر الله جل وعلا تلك الآيات العظام قال الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى. إن في ذلك لذكرى. لمن هذه الذكرى؟ لمن تحصل هذه الذكرى؟ هل هي كل أحد؟ لا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب؟ هل يوجد أحد من بني آدم ليس له قلب؟ يوجد أحد ليس له قلب وهو حي؟ ما في أحد ما يوجد له قلب. إذن لما قال الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب؟ قال الله جل وعلا ذلك لأن القلب إذا لم يكن حيا، إذا لم يكن متفاعلا متأثرا بما يتلى عليه من المواعظ فهو في حقيقته ليس بحي، وإنما هو ميت. وإذا القلوب قلبان، قلب حي وقلب ميت. فالقلب في هذه الآية يريد به الله جل وعلا القلب الحي. إن في ذلك لمن كان إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب حي حاضر يعي ما يقال له ويتدبر فيما يتلى عليه ويتفكر فيما يتلفظ به اللسان من أذكار. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حضر بسمعه فأنصت إنصاتا كاملا لما يتلى عليه من كتاب ربه سبحانه وتعالى ومن الأذكار التي يرددها بين أركان الصلاة. فإذا حضر المسلم بقلبه وألقى سمعه فإنه بإذن الله جل وعلا سوف ينتفع بما يتلى عليه في هذه الصلاة، ومن ثم فإنه سوف يكون خاشعا لله سبحانه وتعالى. لأن كثيرا من الناس الآن لا يحضر بقلبه ولا يحضر بسمعه، وإلا فقول المصلي الله أكبر، ما معنى هذه الكلمة؟ وما الحكمة في افتتاح الصلاة بهذه الكلمة؟ نص الفقهاء على أن الحكمة في افتتاح الصلاة بهذه الكلمة أن يستشعر المسلم أن ربه جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، أكبر من هذه الدنيا بما فيها من الذهب وبما فيها من القصور وبما فيها من النساء الحسان وبما فيها من الأمور التي يميل إليها الإنسان بطبعه ويود لو امتلكها. فإذا قال المسلم هذه الكلمة متأملا في هذه الحكمة وفي هذا المعنى، فهل يعقل أن ينصرف عن ربه جل وعلا الذي هو أكبر من كل شيء إلى التفكير في أمواله أو إلى التفكير في مواعيده التي سوف يأتي بها بعد صلاته أو التفكير في تجارته أو التفكير في عمارته؟ لا والله، لا يفعل ذلك من تأمل في هذه الكلمة وألقى لها السمع وحضر بقلبه عند ذكرها. فهذه وصفة عضوا عليها بالنواجذ. أما الوصفة الثانية فهي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وهو أن عثمان بن أبي العاص كان يشتكي من فقدان الخشوع في الصلاة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي وقراءتي، فلا أدري ما صلاتي ما قراءتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنجب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله من شره وانفذ عن يسارك ثلاثا فإنه لا يأتيك. يقول عثمان بن أبي العاص: ففعلت ذلك فأذهبه الله جل وعلا عني. فهذا علاج مجرد ودواء نافع، ولكن بعض الناس يقول: إن الشيطان إذا كبرت في الصلاة أتى ووضع خيمة وجلس فيها، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء بخيمة ثانية وركبها مع الأولى. لما لم أستفد من هذه الاستعادة؟ لما لم أنتفع بهذه الاستعادة؟ الجواب أن هذه الاستعادة إنما تنفع وتؤثر وتؤتي مفعولها إذا صدرت من قلب يعرف معناها ويعرف مدلولها، فإن مدلولها عظيم